اللهم بارك في سيدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده بسم الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح مشكل الآثار أو مشكل الآثار أو مشكل الآثار، كل ماشي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضاب للشعر من كراهة ومن إباحة. اقرأ أبو عمير. قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيما تقدم منا من كتابنا هذا حديث عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود عن في العشرة الأشياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهها، وفيها تغيير الشيب. وكان أحسن ما حضرنا في ذلك أن قد وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النصارى لا يصبغون فخالفوهم. وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب حا وحدثنا بحر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة أنه أخبره، ولم يذكر سليمان بن أسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة، ولم يذكر سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: فخالفوا عليهم فاصبغوا. وما قد حدثنا أبو أمية قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزعي عن الزهري عن أبي سلمة، ولم يذكر سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يحضرون فخالفوهم. وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن قال: سمعت الأوزعي يقول: حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فكان في هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى كانوا لا يحجبون، فعقلنا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في البدء على مثل ما كانوا عليه، لما قد ذكرناه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما لم يؤمر به كان فيما لم يؤمر فيه بشيء يحب موافقة أهل الكتاب على ما هم عليه منه، فكان صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى أحدث الله عز وجل له في شريعته ما يخالف ذلك من الخطاب فأمر به، وبخلاف ما عليه اليهود والنصارى من تركه. وعقلنا بذلك أن جميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأمر باستعمال الخضاب متأخر عن ذلك، فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يوسف أبو عمر. مش جاهز؟
كان خرج قبل العصر يا شيخ، بس ما اعرفش رجع بعد. بس
طب اقرا يا ابو عبد الله.
اي والله يا سيدي.
وما سندكم شيخنا حفظكم الله تعالى الى الامام الطحاوي رحمه الله. ما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثنا ابو معاويه الضرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهودي. وما حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا احمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا علي بن معبد وابو اميه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسه قال: حدثنا هشام بن عروه عن عثمان بن عروه عن ابيه عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تتشبهوا باهل الكتاب. قال أبو جعفر: فاضطرب علينا حديث عروة هذا في إسناده، فرواه أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة، ورواه عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، ورواه ابن كناسة عن هشام عن أخيه عثمان عن أبيه عن الزبير، وهذا اضطراب شديد. ثم رجعنا إلى ما روي عن غيره فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا، قال حدثنا قبيصة بن عبر عن سفيان عن الأجلحي عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أبا أمية قد أيضا قد حدثنا، قال حدثنا جعفر بن عون عن الأجلحي عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال أبو جعفر: فجاء هذا مجيئا صحيحا لا اضطراب فيه. ووجدنا بحر بن نصر قد حدثنا، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كثغامة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد.
تغامة
كثغم، نعم،
تغامة
أحسن الله إليكم، وعفى عن أذهب عنكم البأس وشفاكم وعافاكم يا رب. وما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن حميد قتن عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء قال رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة وكأن رأسه ولحيته ثغامة، قال: غيروه وجنبوه السواد. قال أبو جعفر: فكان هذا أيضا مما جاء مجيئا صحيحا لا اضطراب فيه. ووجدنا أبا أمية قد حدثنا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اغتضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما كان رأى من الشيب شيئا وقلله. فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الغفار ابن داود الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يخضبان بالحناء والكتم. قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة يوم فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيتي لأتيناه تكريمة لأبي بكر رضي الله عنه. قال: ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروها وجنبوها السواد. ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا، قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: لم يبلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضبه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه قد كان يخضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم حتى يقنو شعره، فكان هذا أيضا قد جاء مجيئا صحيحا لا اضطراب فيه. ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب، وفي حديث أنس إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن خضب، فنظرنا هل روي عنه ما يخالف ذلك أم لا. فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط ابن إياد بن لقيط السدوسي قال حدثني أبي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ردع من حناء. ووجدنا يونس قد حدثنا، قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عليه الشيب فقد غيره بالحناء. قال أبو جعفر: فكان فيما روينا عن أبي رمثة هذا من هذا ما يخالف ما رويناه فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن أثبت شيئا كان أولى ممن نفاه، مع أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنما فيه تقليل شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب، ومنه أيضا ما قد حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن ربيعة عن أنس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وقد يحتمل أن يكون شيبه صلى الله عليه وسلم هذا عدده، وقد خضبه خضابا وقف عليه غير أنس ولم يقف عليه أنس، وقد يحتمل أن يكون منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن خضابا بالحناء، ولكنه كان يصفره، ومثل ذلك ما يخفى لا سيما عمن كان في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعظام والإجلال والتوقير ما لا يتأمله معه، فمثله يخفى عليه مثل هذا منهم. وجدنا بكر بن قتيبة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قلت لأنس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ فقال إن لم يكن لم يكن رأى فقال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلا، ولم يذكر سوى ذلك، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. فقد روي هذا فيما كان عمر رضي الله عنه عليه من الخضاب فيه، وقد روي فيه في أمره خلاف ذلك، وما كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ومالك بن عبد الله بن سيف وعلي بن عبد الرحمن قالوا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن ابن حميرة قال حدثنا ثابت بن العجلان قال سمعت أبا عامر الأنصاري قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه يغير بالحناء والكتم، ورأيت عمر رضي الله عنه لا يغير شيبه بشيء، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة، فلا أحب أن أغير شيبي إلا أن علي بن عبد الرحمن قال في حديثه فلا أحب أن أغير نوري. قال ففي هذا عن عمر رضي الله عنه ترك تغيير الشيب للذي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك عندنا والله أعلم هو الذي كان عليه في البدء، ثم وقف من بعد على أن ذلك لا يمنع من الخضاب فخضب، والله عز وجل نسأله التوفيق. قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصفير اللحية من كراهة ومن إباحة ومن استحسان لذلك وتقديم له على ما سواه. قال أبو جعفر قد ذكرنا في حديث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأشياء التي كان يكرهها، وفيها الصفرة وهي من تغيير الشيب، وقد ذكرنا في تغيير الشيب بالخضاب بالحناء والكتم ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، وفي ذلك ما قد دل على أن كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصفرة إنما كان لأن أهل الكتاب كانوا لا يفعلون ذلك، فكان في ذلك على مثل ما كانوا عليه، ثم أمر بخلافهم خرب بالصفرة أيضا، كذلك كان يكرهها كما كان أهل الكتاب يكرهونها حتى أمر بخلافهم فخرب بالصفرة فروي عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ما قد حدثنا يونس قال حدث قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمرو يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصبغ بالصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن محمد قال أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وما حدثنا أحمد قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد بن جريج قال رأيت ابن عمر يصفر لحيته فقيل له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. قال أبو جعفر ففي هذا أيضا استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفرة، وقد روي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في استحسانه إياه وتفضيله إياه على غيرها. وما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب القرشي عن ابني طاووس عن أبيهما طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب لحيته بالحناء فقال ما أحسن هذا، ثم مر عليه رجل بعده قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من الأول من هذا أحسن من هذا الأول، ومر عليه رجل قد خضب بصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، وكان طاووس يخضب بالصفرة. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن عبد مصروفة
أيوه
أحسن الله إليك. وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني وهب بن حميد هكذا قال، ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر وكان طاووس يخضب، وغير أنه قال مكان ما في حديث الربيع عن ابن طاووس قال حدثني بنو طاووس عن أبيهم. وما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم عن محمد بن طلحه ثم ذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر فيه وكان طاووس يخضب. ففي هذا الحديث تقديم الصفره على ما سواها من الاشياء يغير بها الشيب، وكان وكل الاشياء التي يغير بها الشيب من حمره ومن صفره فقد جاءت الاثار باباحتها، واما تغييره بالسواد فقد ذكرنا في قصه ابي قحافه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم ان يجنبوه السواد، فنظرنا في السبب الذي من اجله كره السواد فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد
كره
تبقى السواد بقى السواد يا سيدنا.
كره السواد
انا ضبطها بالفتح عشان كده قلت كده.
يبقى كارهة. ماشي.
احسن الله اليك. فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه قال: يكون قوم في اخر الزمان يغضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. فعقلنا بذلك ان الكراهة انما كانت لذلك لانه افعال قوم مذمومين، لا انه في نفسه حرام. وقد خضب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد، منهم عقبة بن عامر كما حدثنا يونس قال اخبرني يوسف بن عمرو بن يزيد عن ابن لهيعة عن ابي عشانة قال: كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول: نسود اعلاها وتأبى اصولها، ولا خير في الاعلى اذا فسد الاصل. وكما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: قلت لابن لهيعة: حدثكم أبو عشانة؟ ثم ذكر هذا الحديث فقال: لم أسمعه من أبي عشانة، ولكن حدثنيه الليث بن سعد عن أبي عشانة. قال أبو جعفر: قال لنا ابن أبي داود: لم يسمع الليث ابن سعد من أبي عشانة غير هذا الحديث، ولم يسمع ابن لهيعة من الليث غير هذا الحديث. وقد روي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان يخضب بالسواد، كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ابن شيبة الجدي قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن الشعبي قال: دخلت على الحسين بن علي رضي الله عنه وعليه جبة خز وهو يحتجم في رمضان وقد اخترب بالسواد. وكما حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عيزار بن حريث قال: رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنه مترفا من خز وقد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتب. ففي هذا الحديث ما قد دل على أن نفس الخضاب بالسواد إنما كرهه خوفا مما قد ذكرناه من التشبيه بالمذمومين، لا لأنه في نفسه حرام. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن التبرج بالزينة قبل محلها. قال أبو جعفر: قد ذكرنا في حديث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه في الأشياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهها التبرج بالزينة قبل محلها، فطلبنا المعنى في ذلك، فكان أحسن ما قدرنا عليه فيما جاء به كتاب الله عز وجل، وهو قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فكان محل التبرج وهو التبذل بمحضر من في هذه الآية، وكان التبذل بمحضر غيرهم منهيا عنه، وهو الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندنا. والله أعلم، وإياه نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية عزل الماء عن محله. قد ذكرنا في حديث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي كان يكرهها عزل الماء عن محله. وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قال في العزل: هو الوأد الخفي. وكان وجه ذلك عندنا والله أعلم قد يحتمل أن يكون كان على التصديق منه لأهل الكتاب فيما كانوا يقولونه مما يوافق ذلك، حتى أعلمه الله عز وجل بكذبهم في ذلك، فقال في ذلك لمن خاطبه به كذبة يهود. وقد ذكرنا ذلك أيضا فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وقد ذهب قوم إلى أن نفس النطفة من الرجل فيها روح، وكان منعها من الرحم وصرفها إلى غيره إتلافا لذلك الروح. قال أبو جعفر: وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قد كان قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في كتاب الله ما يدفع ذلك. وقرأ عليه قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. فعجب عمر من ذلك وجزى عليا عليه السلام عنه خيرا. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا مثل ذلك. ثم تأملنا نحن ذلك فوجدنا في كتاب الله عز وجل مظاهره يدفع ذلك، وهو قوله عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فأعلمنا الله عز وجل أن نفخه فيه الروح إنما هو بعد أن يسويه، وإنما تسويته يكون في أرحام النساء، كما حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا منهل بن عمرو عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وكما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في الأرحام. فعقلنا بذلك أن نفخ الروح إنما يكون بعد التصوير، وفي ذلك ما قد دل على إبطال قول من قال: في النطفة ما ذكرناه، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مما سنذكره فيما بعد من كتابنا هذا فيما هو أولى به من هذا الموضع من حديث الأعمش وسلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود: ذكر نفخ الروح بعد التصوير للنطفة وبعد ما يكون علقة ثم يكون مضغة. فقال قائل: فما معنى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل؟ فذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سببا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلك.
إنا نصيب سبيا.
سبيا، نعم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. إن نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا هي خارجة. وما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ان ابن محيريز حدثه ان ابا سعيد رضي الله عنه حدثه ان بعض الناس من كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان العزل، وذلك لشان غزوه بني المصطلق، فاصابوا سبايا وكرهوا ان يلدن منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عليكم الا تعزلوا، فان الله عز وجل قدر ما هو خالق الى يوم القيامه. وما قد حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان فذكر باسناده مثله. وما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن وهيب وهيب, وهيب بن خالد سيدنا.
نعم، ابن وهب.
وما قد حدثنا وهيب بن خالد.
نعم.
نعم، ضبط الهاء مفتوحه، مش عارف. نعم. وقد حدثنا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان ثم ذكر بإسناده مثله. وقد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أصباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا سبيا فكنا نعزل عنهن، فقال بعضنا لبعض: أتفعلون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبكم لا تسألونه؟ فسألوه عن ذلك فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، فلا عليكم الا تعزلوا. وما قد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن شعبه عن ابي اسحاق السبيعي قال: سمعت ابا الوداك يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما اصبنا سبي خيبر سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، واذا اراد الله ان يخلق شيئا لم يمنعه شيء. فقال هذا القائل: فإذا كان العزل مباحا، فكيف جاز أن يقال في هذه الآثار إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، والخلق فإنما يكون من النطفة التي تصير إلى الرحم، فإذا لم تصل إليه كان محالا أن يكون هناك قدر يمنع من ولد. فكان جوابنا له في ذلك
نعم.
بتوفيق الله فكان جوابنا في له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أن الله عز وجل مع لطيف قدرته قد يجوز إذا كان قد قدر أن يكون من نطفة ولد أن يوصل إلى الرحم منها ما شاء أن يوصله إليه منها مع العزل الذي يكون من صاحبها لها، فيكون مما يوصله إليه الولد الذي قد قدر أنه يكون منها، وقد توصل بكمالها إلى الرحم، وقد سبق من تقديره عز وجل أنه لا يكون منها ولد فلا يكون منها ولد، فكان الولد إنما يكون مما قد قدر الله عز وجل أن يكون منه، كان معه عزل أو لم يكن، وكان العزل قد يكون فيكون من الله عز وجل من لطيف قدرته ما يوصل من ذلك الماء المعزول إلى الرحم ما يكون تخلق الولد منه، فصار بذلك كل مخلوق إنما يكون بما تقدم من تقدير الله عز وجل أنه يكون لا بنفس النطفة التي قد تكون ولا يكون قد تقدم من الله عز وجل أنه يكون منها ولد، فلم يجعل صلى الله عليه وسلم للعزل معنى لذلك، وأباح لمن شاء أن يفعله ولم يمنعه منه، غير أنه أعلمه أن ذلك لا يمنع قدرا من الله عز وجل إن كان قد سبق فيه. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن الرجل أخاه. قال حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال حدثنا عمر بن زر عن العيزار بن جرول انه قال: كان فيهم رجل يكنى ابا عمير وكان صديقا لابن مسعود، فاتاه ابن مسعود في داره فلم يوافقه في اهله، فاستاذن على اهله فدخل عليهم واستسقاهم من الشراب، فبعثت المراه الخادمه الى الجيران في طلب الشراب، فاستبطاتها فلعنتها. فخرج عبد الله وجلس في جانب الدار، وجاء أبو عمير فقال: يرحمك الله أبا عبد الرحمن، وهل يغار على مثلك؟ ألا دخلت على ابنة أخيك فسلمت عليها وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت، قد دخلت عليهم فسلمت واستسقيتهم، فإما لم يكن عندهم شراب، وإما رغبوا فيما عندهم، فبعثت المرأة الخادمة إلى الجيران في طلب الشراب فاستبطأتها فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت توجهت إلى من وجهت إليه، فإن وجدت عليه سبيلا أو وجدت مسلكا دخلته، وإلا جأرت إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب، إن عبدك فلانا وجهني إلى فلان، وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فما تأمرني؟ فيقال لا، ارجعي من حيث جئت، فخفت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سبيلها، فذلك الذي أخرجني. ولم يذكر لنا الكيساني في حديثه هذا بين ابن مسعود وبين العيزار أحدا، والعيزار فرجل قديم، فاحتمل أن يكون حدث بهذا الحديث لأخذه إياه عن عبد الله بن مسعود، واحتمل أن يكون بينه فيه غيره ممن حدثه به عنه. فنظرنا في ذلك فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا شعيب بن حرب، قال أخبرنا عمر بن زر، قال حدثنا عيزار بن جرول، قال سمعت أبا عمير وكان صديقا لعبد الله يحدث عن عبد الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى أحد توجهت، فإن وجدت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا دخلت عليه، وإلا رجعت إلى ربها عز وجل فقالت: أي ربي، إن فلانا وجهني إلى
اللعنة
فلان.
إذا هي وجهت،
نعم، أحسن الله إليكم. إذا هي وجهت إلى أحد توجهت، فإن وجدت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا دخلت عليه، وإلا رجعت إلى ربها عز وجل فقالت: أي ربي، إن فلانا وجهني إلى فلان، وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فما تأمرني؟ قال: ارجعي من حيث جئت. فعقلنا بذلك أن العيزار إنما أخذ هذا الحديث عن أبي عمير هذا عن عبد الله. قال: فكان في هذا الحديث أن الإنسان إذا لعن الإنسان فكان الملعون ممن يستحق ذلك سلكت فيه لعنته، وإن كان بخلاف ذلك رجعت إلى الذي كانت منه فسلكت فيه. فقال قائل: فقد رويت فيما تقدم منك في كتابك هذا في المرأة التي لعنت بعيرها، وفي الرجل الذي لعن بعيره أمره أنه لا يصحبه ذانك أمره أنه لا يصحبه ذلك البعيران، لأنهما صار ملعونين، ولأن اللعن من اللاعن دعاء على من لعنه، وقد يحتمل أن يوافق من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاؤه. فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن لاعن ناقتيهما قد وافق من الله عز وجل تلك الساعة، فعادت ناقتهما إلى ما عادت إليه من الطرد والإبعاد، وهما فلا ذنب لهما، ولم تعد اللعنة إلى اللاعن فتسلك فيه، إذ لم تجد مسلكا في الناقتين الملعونتين، وهذا تضاد شديد. فكان جواب ناقتهما نعم أحسن الله إليكم
ناقتاهما
نعم أحسن الله إليكم فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه أن اللعن للأشياء التي لا ذنوب لها ولا تعب ولا ولا تعبد ولا تعبد ولا تعبد عليها يرجع إلى معنى الدعاء عليها باللعن، فيرد ذلك الدعاء ممن كان منه عقوبة عليه، فيمنع من الانتفاع بما لعنه، ويكون ذلك ضررا عليه، وأما ما لعنه بها فلا ضرر عليه في ذلك. بل قد عاد محمولا عنه الاستعمال بل قد عاد محمولا عنه الاستعمال الذي كان يعمله قبل ذلك. واللعن للإنسان لعن لمن هو متعب لمن هو متعبد لمن هو متعبد ولمن قد يكون منه الأخلاق المذمومة التي يكون بها ملعونا، فيكون من لعنه غير
لمن هو
معنه.
متعبد.
نعم، صلى الله عليه وسلم. لمن واللعن للإنسان لعن لمن هو متعبد ولمن قد يكون منه الأخلاق المذمومة التي يكون بها ملعونا، فيكون من لعنه غير معنف في لعنه إياه، لأن الله عز وجل قد لعن الظالمين وقال في كتابه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولعن الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في الصلاة من لعن، فقال اللهم
في
في قنوته
قنوته
في الصلاة نعم في قنوته في الصلاة اللهم من لعن، فقال اللهم لعن لحيانا ورعلا وزكوانا وعصية عصت الله ورسوله. فكان ذلك سببا لفنائهم حتى لم يبقى منهم أحد، وإن كان الملعون بخلاف ذلك، لأن لاعنه ممن قد سبه بأكثر مما يسب به أحد، فاستحق بذلك العقوبة على سبه إياه. فجعل الله عز وجل عقوبته على ذلك عود اللعنة إليه وسلوكها عود اللعنة إليه وسلوكها فيه، حتى يكون في المعنى الذي أراد من الذي لعنه أن يكون به بلعنه إياه. ونعوذ بالله من ذلك ونسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال: حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا احمد بن الحجاج المروزي قال: اخبرنا عبد الله بن المبارك قال: اخبرنا محمد بن سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابيه، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا مقامي هذا فيكم، فقال: استوصوا باصحابي خيرا ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى ان الرجل لا يبدا بالشهاده قبل ان يسالها وباليمين قبل ان يسالها، فمن اراد منكم بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هكذا حدثنا محمد بن علي هذا الحديث فقال فيه بحبوحة الجنة. قال: وقال عبد الله وقال غيره، كأنه يعني غير محمد بن سوقة، بحبوحة الجنة بحبوحة
بحبحة بحبحة
نعم بحبحة الجنة، أحسن الله إليك. قال: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبدة بن سليمان بمصر قال: أخبرنا
وبحبوحة
نعم أحسن الله إليكم سيد. قال: حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبدة بن سليمان بمصر قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن سوقة، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال بحبحة الجنة. قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. قال أبو جعفر: هكذا روى حماد هذا الحديث عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن ابن الزبير، لم يذكر فيه بينهما أحدا. وقد رواه أبو عوانة كذلك أيضا قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير، ثم ذكر مثله إلا أنه قال: استوصوا بأصحابي. ورواه أيضا كذلك قزعة ابن سويد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا قزعة بن سويد الباهلي قال: سمعت عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير قال: خطبنا عمر بن الخطاب، ثم ذكر مثله. ورواه ايضا كذلك معمر بن راشد قال: حدثنا احمد بن شعيب قال: اخبرنا محمد بن رافع قال عن عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابيه خطيبا، ثم ذكر مثله. وكذلك ورواه كذلك ايضا يونس ابن ابي اسحاق عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا احمد بن شعيب قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وابراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد قال: حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنهم، ثم ذكر مثله. ورواه ايضا كذلك الحسين بن واقر عن عبد الملك بن عمير، وزاد فيه سماع عبد الملك اياه من عبد الله بن الزبير، كما حدثنا احمد بن عبد المؤمن المروزي قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقر قال: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الله ابن الزبير يخطب قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم ذكر مثله سواء. وقد رواه ايضا شيبان النحوي عن عبد الملك بن عمير فادخل بينه وبين ابن الزبير رجلا لم يسمه قال: حدثنا ابو
مسلسل
اميه قال:
الخطبة
اه نعم أحسن الله عليكم.
سمعت يخطب، سمعت يخطب.
نعم أحسن الله عليكم ونفع الله بكم. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن عبد الملك بن عمير عن رجل سمع عبد الله بن الزبير قال خطب عمر بن الخطاب بالشمس وما ذكر مثله، غير أن وجدنا هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير من تسمية الرجل الذي بينه وبين ابن الزبير في هذا الحديث وأنه مجاهد. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الحميد بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا ايها الناس، من اراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فان الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين ابعد. ولم يذكر بقية الحديث، فاحتمل ان يكون الذي كان
فاحتمل أن يكون الذي كان عند عبد الملك عن مجاهد عن ابن الزبير عن عمر، وما في الحديث خاصة وما عنده من بقية هذا الحديث عن مجاهد أو عن غيره عن ابن الزبير، والله أعلم حقيقة الأمر في ذلك. ثم وجدنا إسرائيل بن يونس قد روى هذا الحديث عن عبد الملك عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة لا عن عبد الله بن الزبير. كما حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم. فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يستحلف. فمن سره بحباحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد ومع الاثنين أبعد. لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وكذلك رواه أيضا جرير بن حازم عن عبد الملك. قال حدثنا يزيد بن سنان قرب عمر موجود قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا
طبعا.
ابو بجال قال حدثنا ابي نعم
عذرا يا شيخنا التليفون كان فصل معلش الصفحة بس يا شيخ
35 قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بن جرير قال
تمام
حدثنا ابي حاء حدثنا وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. ثم وجدنا ابا المحيات يحيى بن يعلى التيمي قد روى
أحسن
هذا
الله إليكم.
الحديث عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر كما حدثنا روح.
أحسن الله إليكم يا سيد. كما قد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو المحيات يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خطبنا عمر رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن إن شاء الله. فكان قوله من سرته حسنته محتملا أن يكون من سرته حسنته إذا كان يرجو قبول الله عز وجل إياها منه، وقوله من ساءته سيئته إذا كان يخاف عقوبة الله عز وجل إياه عليها إيمانا، لأن من رجا من الله عز وجل مثل الذي رجاه وخاف منه مثل الذي خافه على الأحوال المحمودة التي وصف الله عز وجل بها أهل الحمد من خلقه بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن كان كذلك في الرجاء من الله والخوف منه كان مؤمنا، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في عبده الذي عمل ذنبا فاعترف به وسأله أن يغفر له. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا أو عملت ذنبا، فاغفره، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر، فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال تبارك وتعالى: إن علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر، فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر، وقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فتأملنا هذا الحديث فكان أحسن ما وقفنا عليه مما احتمله، والله أعلم أن العبد بما يكون منه من الذنوب أنه ذنب، وأن الله عز وجل قد علمه منه، وأنه يأخذه بالعقوبة عليه إن شاء ويعفو عنه إن شاء إيمانا منه به. ومعقول أنه إذا كان خائفا من عقوبته جل وعز لذلك الذنب وراجيا لمغفرته له عليه أنه مما قد سرته حسنته وساءته سيئته، فدخل بذلك في المعنى الذي في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، واستحق به الإيمان، وكان يعلمه أن الله عز وجل قد علم ما كان منه بخلاف غيره، مما يظن أن الله عز وجل يخفى عليه ما يكون منه ممن يستحق بذلك الكفر، وهو ممن قد ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم أتبع ذلك عز وجل بقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكان الرجل الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة الذي رويناه في صدر هذا الباب ضدا لمن هذه صفته، فكان من دخل في هذه الآية كافرا فاستحق النار، ومن دخل في ذلك الحديث مؤمنا فاستحق من ربي عز وجل بفضله عليه بما ذكره بفضله به عليه في ذلك الحديث، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا زنت الأمة ولم تحصن فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. قال: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إذا إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال مالك قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. قال: حدثنا عبد الغني ابن أبي عقيل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد وأبي هريرة أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، فقال: في الرابعة أو الثالثة، فإن زنت فبيعوها ولو بالضفير. قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة وشبل رضي الله عنهم، شبل صحابة يا شيخنا، قالوا: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال جاريتي زنت، فقال النبي،
نعم شبل الصحابة،
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، فقال جاريتي زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فبيعها ولو بضفير، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن. قال: حدثنا احمد بن شعيب قال اخبرنا ابو داود الحراني قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبر ابن عبد الله اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه اخبره انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الامه تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثه او الرابعه. وحدثنا احمد قال اخبرنا محمد بن نصر النيسابوري قال: حدثنا ايوب يعني ابن سليمان ابن بلال قال: حدثني أبو بكر يعني ابن أبي أويس عن سليمان يعني بلال قال يحيى يعني ابن سعيد، وأخبرني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أبا هريرة بن خالد رضي الله عنهما حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في الأمة إذا زنت ولم تحصن ما قد ذكرناه عنه فيه. فقال قائل: في هذا الحديث ما قد دل على أنها إذا زنت ولم تحصن لم يجب عليه ذلك الجلد لم يجب عليها ذلك الجلد، لأن الجلد المذكور في هذا الحديث إنما ذكر في الزنا منها قبل أن تحصن، وفي ذلك ما قد دل ما قد ما قد دل أن حكمهما فيه إذا كان منها، وقد أحصنت بخلاف ذلك، ولولا ذلك ما كان لذكر الإحصان فيه معنى. وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما قد حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على المملوكين ولا على اهل الارض قطع يريد اهل الذمه. هكذا رواه ابن عيينه عن عمرو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه موسى بن داود عن الثوري عن عمرو بن دينار مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق اذا سرق قطع ولا على الذمي. قال هذا القائل فكتاب الله عز وجل قد دل على ذلك، وذكر قول الله عز وجل فيه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهن المسبيات، ثم قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه، فقرأه بعضهم بالفتح، وممن قرأه كذلك عبد الله ابن مسعود، كما حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا الخفاف عن سعيد وهو ابن ابي عروبه عن ابي معشر عن النخعي ان معقل بن مقرن سال ابن مسعود رضي الله عنه فقال امتي زنت؟ فقال جلدها 50. قال انها لم تحصن. فقال اليست مسلمه؟ قال بلى. قال فاسلامها احصانها. وحدثنا احمد بن ابي عمران قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن ابان العطار عن عاصم عن زر قال فإذا أحصننا يقول إذا أسلمنا، ولم يذكر ابن مسعود. وكما حدثنا أحمد قال حدثنا خلف بن هشام عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن معقل بن مقرن عن ابن مسعود، ثم ذكر الحديث الذي قبل هذا الحديث وقال في الرابعة بيعة. قال خلف وكذلك يقرأه الأعمش وعاصم وحمزة، وقرأه بعضهم بالضم فإذا أحصننا، وممن قرأه كذلك عبد الله بن عباس، كما حدثنا أحمد قال حدثنا خلف قال حدثنا الخفاف عن هارون الأعور عن أبان بن تغلب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإذا أحصننا يعني بالزواج، وممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء. قال هذا القائل وفي ذلك ما قد دل أن الأمة إذا زنت أو كان منها ما يوجب حدا كان على من سواها من سرقة ومما سواها قبل أن يكون منها الإحصان الذي في هذه الآية، ولا يجب عليه.
ما قد دل أن الأمة إذا زنت أو كان منها ما يوجب حدا على من سواها من سرقة ومما سواها قبل أن يكون منها الإحصان الذي في هذه الآية لا يجب عليه إقامة عقوبة ما أتت من ذلك الزنا ولا من غيره.
أحسن الله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب عن أبي هريرة وزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فأمر بجلدها، وفي أمره بجلدها ما قد دل على وجوب العقوبة في الزنا عليها، ولولا ذلك لم يأمر بجلدها. قال هذا القائل أما أمره بجلدها فكما قد ذكرت وذلك على الأدب لا على الحد، والدليل على ذلك أنه لم يذكر في ذلك حدا وإنما ذكر فيه جلدا. قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير أبي هريرة وعن غير زيد بن خالد الجهني بمثل ذلك بغير ذكر حد فيه. وذكر ما قد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن حامد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة. وأخبره زيد بن خالد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث شبل بن حامد أن عبد الله ابن مالك الأوسي وإنما هو الأوسي وكذلك حدثنا فهم قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن شبل بن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثله سواء. وكذلك حدثناه ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب ثم ذكر باسناده مثله سواء. قال هذا القائل فانما الذي في هذه الايه
أبو عبد
فانما
الله،
الذي نعم سيد
جزاك الله خير، بارك فيك.
احسن الله اليكم يا شيخ.
طب عمير موجود
سيدنا،
اقرأ.
بسم الله. قال هذا القائل فإنما الذي في هذه الأثار مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد الأمة إذا زنت إنما هو أدب لا حد. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن قد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك توقيت من الجلد، وذلك لا يكون إلا في الحد، لأن الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام، والأجرام قد تختلف فتتفاضل الآداب فيها. فالقصد إلى مقدار من الجلد دليل أنه أريد به الحد لا الأدب، والذي روي مما قد مما فيه ذكر المقدار من في الجلد ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغر ما فيش ألف الصغاني الصغاني طيب ماشي قال أخبرني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق
بألف من غير ألف
تمام قال أخبرني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال جاريتي زنت فتبين زناها، قال جلدها 50، ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها، قال جلدها 50، ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها، قال بعها ولو بحبل من شعر. وما قد حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن مسلم يعني ابن وارة قال حدثني محمد بن موسى وهو ابن أعين قال حدثني أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال إن وليدتي زنت، قال جلدها 50، قال فإن عادت قال فعد، قال فإن عادت قال فبعها ولو بالضفير في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. قال أبو جعفر والتوقيت في هذا الحديث يدل على أن ذلك الجلد حد لا ما سواه، وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما هو أكشف من هذا، كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر قالوا حدثنا شعيب بن الليث هكذا قال ربيع، وأما محمد فقال أخبرنا شعيب، وأما بحر فقال قرئ على شعيب، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن الليث أنه أخبره عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سامعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، قال ذلك 3 مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير. وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا سعيد المقبري. وكما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد حد ولا يثرب 3. زاد قتيبة وإن زنت فبيعوها لو بضفير واللفظ لمحمد. وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. قال سفيان يعني بقوله يثرب يعير. قال أبو جعفر فقامت الحجة له على لنا على مخالفنا هذا في الجلد الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أنه الحد لا الأدب، وفي ذلك ما يدل على أن الحد على الأمة في زناها، وإن لم تحسن الإحصان المراد في الذي في الآية التي ذكرت فيها. وقد شد هذا المعنى ما حدث وقد شد هذا المعنى ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وموسى بن مسعود يعني أبا حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن ميسرة أبي جميلة الطهوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال زنت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقيم عليها الحد فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تجف من دمها ولم تطهر تطهر قال فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال فقال القائل الذي ذكرنا فقد يحتمل أيضا أن تكون تلك الأمة التي أن تكون تلك الأمة قد كانت أحصنت قبل ذلك إما بتزويج وإما بإسلام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل ذلك ما أنه قد يحتمل ذلك ما ذكر غير أن ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم بغير ذكر إحصان فيه دليل على أن الحدود واجبة على ما ملكت أيماننا بغير اشتراط إحصان ولا غيره فيهم فقال قائل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم تحصن فيما رويتم من الأحاديث التي رويتمها في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن
عبد الله هاب.
حاضر يا سيد
أبو عبد الله
اقرأ يا أبو عمير
الله يحفظكم سيدي فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ذلك القول في عقوبات لما إذا زنينه على حكمهن إذا لم يحصن قبل ذلك وكان معقولا أن عقوبة المحصن في الزنا أغلظ من عقوبة غير المحصن فيه لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك والمحصن فيه منهم يرجم والرجم أغلظ من الجلد فكان الحكم من الله عز وجل الذي أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن كان من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب المذكور عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا زنت فهو الزنا الذي يكون منها قبل الإحصان ثم أبان الله عز وجل أن حكمها بعد أن تحصن كحكمها قبل أن تحصن في ذلك تخفيفا منه ورحمة فقال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني المحصنات من الحرائر وكان ذلك الاشتراط منه عز وجل قبل ذلك كاشتراطه في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكان ذلك على رفع الجناح وإباحة القصر إذا خيف فتنة الذين كفروا ثم تصدق الله عز وجل على عباده بما قد ذكره في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين سأله عن ذلك فقال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم وكما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابه عن يعلى بن أمية أنه قال رضي الله عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم قال عجبتم ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم بها فقبلوها قال أبو جعفر أي أنه عز وجل أمضى لكم ما كان تصدق به عليكم إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من قصر الصلاة وإن أمنتم أن يفتنوكم فمثل ذلك ما كان عز وجل أعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم في عدل ما في الزنا قبل أن يحصى مما علمه قبل أن يحصن مما علمه إياه فكان المنتظر في حدهم بعد ذلك بعد أن يحصن ما هو أغلظ من ذلك فتصدق عز وجل عليهن ورحمهن فجعله بعد أن يحصن كهو قبل أن يحصن فبلا زيادة عليهن في ذلك ولا تغليظ عليهن فيه فقال قائل فقد يحتمل أن يكون عز وجل لما ردهن إلى نصف ما على المحصنات وكان ما على المحصنات في ذلك والرجم لا نصف له أن يكون يجب عليهن جميع ما يجب على المحصنات كما قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ثم قال في المماليك فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وكان القطع لما لم يكن له نصف مقدور عليه وجب بكليته على العبيد فمثل ذلك الرجم لما كان لا نصف له مقدور عليه يجب بكليته على العبيد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإجماع قد منع من هذا لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في الأمة المتزوجة المسلمة إذا زنت أنه لا رجم عليها وفي إجماعهم على ذلك ما قد دل على أن الله عز وجل لم يورد بالعبيد في ذلك نصف الرجم الذي لا نصف له، ولكنه أراد نصف الجلد الذي له نصف، معلوم على ما في الآثار التي رويناها في ذلك، وفيما قد ذكرنا في ما قد وجب به استواء حكم المماليك في العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنوا وبعد أن يحصنوا، وفيما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا حد على أهل الأرض في السرقة لتأويله قول الله عز وجل في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، على أن الحدود إنما تجب على من قد أحصن أحصن لا على من سواه. وقد دفع ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي قد رويناه في هذا الباب: وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه اليهوديين لما زنيا، مما سنذكره في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل، والله عز وجل نسأله التوفيق. بابوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة للعيد: هل يجب على الناس القعود لها والاستماع إليها كما يجب ذلك في الخطبة للجمعة أم لا؟ حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما صلى قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع. قال أبو جعفر: فعقلنا بما في هذا الحديث من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شاء من المصلين معه تلك الصلاة الانصراف قبل حضور خطبته بعدها، أن الخطبة للعيد ليست كالخطبة للجمعة بالجلوس لا والاستماع إليها وترك اللغو فيها حتى تنقضي، وأن ذلك مباح في خطبة العيد ومحظور في خطبة الجمعة، وذلك عندنا والله أعلم، لأن الخطبة للجمعة موعظة، وعلى الناس الاستماع إلى الموعظة كما قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان مأمورا بالموعظة لهم كانوا مأمورين بالاستماع إليها والإنصات لها حتى تقع منهم الموقع الذي أراده الله عز وجل بها منهم، وجعل بذلك والله أعلم الصلاة التي بعدها وهي الجمعة مضمنة بها فلم تجزئ إلا بعد تقدمها إياها، وليست خطبة العيد كذلك لأنها ليست موعظة يوعظون بها فيجب عليهم الاستماع إليها والإنصات لها، ولكنها تعليم لهم ما يخطبوا به عليهم فيها، فمن ذلك ما يعلمونه في ما يعلمونه فيها في يوم الفطر من إخراج صدقة الفطر، يعلمونه من إخراج صدقة الفطر من الأجناس التي هي منها، ومن المقدار من كل جنس منها، ومن الوقت الذي يخرجونها فيه، ومن يعطونه إياها من الناس. ومن ذلك في يوم النحر أمره إياهم بالنحر وما ينحرونه فيه والأجناس التي ينحرون منها وما يستعملون فيه مما يضحون به الذبح، والأوقات التي يفعلون ذلك فيها وما لا يصلح أن يضحوا به من ذوات العيوب منها، وتلك العيوب التي يمنع من ذلك فيها ما هي، وذلك مما يغني عنه كثير من الناس لعلمهم به ولياخذ من لا يعلمه منهم من غير من يخطب به عليهم. ففرق بين ذلك ففرق
يغني أبو عمير مما يغنى عنه كثير من الناس، يعني يستغني
وذلك مما يغنى عنه كثير من الناس لعلمهم به ولأخذ من لا يعلمه منهم من غير من يخطب به عليهم. ففرق بين ذلك وبين خطبة الجمعة لهذه المعاني التي يتباينان بها، وجعلت خطبة العيد كخطبة الحج التي يعلم الإمام الناس فيها ما يصنعونه في حجهم وما يجتنبونه فيه، وذلك مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم في السعة للناس في التخلف عنه وترك الاستماع إليه، والله عز وجل يسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المواضع التي قد غضب الله عز وجل على أهلها من نهي وإباحة ومن إباحة. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا مسعودي قال حدثنا إسماعيل بن أوسط البجلي عن محمد بن أبي كبشة الأنماري أنماري غطفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، ونودي في الناس الصلاة جامعة، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وممسك بعيره، فقال: على ما تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم؟ فناداه رجل نعجب منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بذلكم شيئا ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس عن المعنى الذي من أجله دخلوا على القوم الذين قد غضب الله عز وجل عليهم وقول بعضهم وقولا كشف رسول الله عن المعنى وقول بعضهم له وقول بعضهم له إن ذلك كان منهم للتعجب منهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما قاله لهم عند ذلك مما في هذا الحديث ففي ذلك ما قد دل أنه لم يحمد منهم دخولهم عليهم لذلك فاحتمل أن يكون دخولهم عليهم على كل الأحوال غير مطلق لهم واحتمل أن يكون غير مطلق لهم للتعجب لهم ومطلق لهم لما سواه فاعتبرنا ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها ووجدنا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ووجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان ما في هذا الحديث من إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن يدخلوا عليهم باكين لأن في ذلك اعتبارا منهم وحذرا للخلاف عن أمر الله عز وجل فينزل بهم عند ذلك ما نزل بهم فبان بما ذكرنا بحمد الله عز وجل ونعمته أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جنس من هذين الجنسين اللذين في هذه الرواية غير ما في الجنس الآخر منهما أن الذي كان برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جنس غير ما في الجنس الآخر منهما وأن كل واحد منهما غير مضاد للآخر منهما والله عز وجل نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوادي الذي مروا به في غزوة تبوك أنه واد ملعون حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وفهد بن سليمان جميعا فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد قال لي الحسن سأل عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا الحديث قال فلقيته عند باب الإمارة فذكرت ذلك له فقال زعم أبو ذر أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم بواد ملعون فركب فراسه فدفع الناس ثم قال من كان قد اعتجن عجينة فليظفرها بعيرة ومن كان طبخ قدرا فليكفأها وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال ثم ذكر مثل حديث محمد وفاد عن مسلم عن حماد بإسناده ومتنه وحدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول حدثني عبد الله بن قدامة السعدي قال وكان السعدي امرأ صدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على مساكن ثمود فقال خرجوا فإنه واد ملعون خشية ألا تخرجوا حتى يصيبكم كذا وكذا وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان ثم ذكر بإسناده مثله وقد روي عن ثورة الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الناس فيما كانوا عاجلوا من ماء ذلك الوادي مثل الذي روي عنه في حديث أبي ذر الذي روينا كما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني حرمالة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر قال لأصحابه من عمل من هذا الماء طعاما فليلقه فمنهم من عجل عجينا ومنهم من حاس الحيس وألقوه. وكما قد حدثنا ابن أبي داود وفهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن صالح الحاضي قال حدثنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني قال سمعت أبي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل الحجر قال لمن كان معه من كان منكم عاجنا عاجينا أو حاس حيس من الماء فليلقه. وكما حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن معبد بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال حدثني إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة قال حدثني عمي حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه مسلسل بالجهنيين ولا بس بسم الله.
نعم.
سترجع سيدنا؟ تمام. عفوا. عن جده رضي الله عنه أنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر قال لأصحابه من عمل من الماء طعاما فليلقه. فمنهم من عجل العجين ومنهم من حاس الحيس فألقوه. قال أبو جعفر فكان ذلك عندنا والله أعلم محتملا أن يكون الله عز وجل لما غضب على أهل ذلك الوادي كان من عقوبته يوما جعل ماءهم يضرهم ويضر أمثالهم من المتعبدين عقوبة لهم على الأشياء التي غضب على أهل ذلك الوادي من أجلها وخوفا على من سواهم أن يكون ذلك عقوبة لهم على ذنوبهم التي قد سلفت منهم لأنهم جميعا ذو ذنوب وإن كانت ذنوبهم مختلفة والعقوبات عليها مختلفة فأمرهم صلى الله عليه وسلم فيما عجنوا بذلك الماء ألا يأكلوه وأباحهم أن يطعموه إبلهم التي لا تعبد عليها ولا ذنوب لها ثم تأملنا سرعته صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي حتى جاوزه فكان ذلك عندنا والله أعلم ليقتدوا به فيسرعوا لسرعته حتى يخرجوا من ذلك الوادي خوفا منه عليهم أن يؤخذوا بذنوبهم هناك كما أخذ من تقدموا من أهل ذلك الوادي بذنوبهم هناك ثم تأملنا ما في الحديث من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي باللعن فكان ذلك عندنا والله أعلم على إرادته بذلك أهل الوادي الذين كان منهم ما غضب الله عز وجل عليهم من أجله فلعنهم لذلك وذكر الوادي بتلك اللعنة والمراد أهله دونه كما قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لأن القرية ما كانت تصنع شيئا وإنما أهلها هم الذين كانوا يصنعون ما أهلكوا به ثم أعقب ذلك عز وجل بما دل على مراده إياهم بذلك لا قريتهم بقوله عز وجل ولا قد جاءهم رسول منهم فكذبوه يعني بذلك رسوله إليهم صلى الله عليه وسلم وكما قال عز وجل حكاية عن قائله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يريد على القرية على العير فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الوادي هذا واد ملعون هو على أهله لا على الوادي نفسه والله أعلم وإياه نسأله التوفيق باب بال مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في قبر أبي رغوال وفي إخباره الناس أنه من ثمود وأن الحرم منعه مما نزل بسير ثمود سواه حتى خرج منه فأدركته النقمة فأهلك حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مويه بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم يعني إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سامعه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا بقبر أبي رغال فقال هذا قبر أبي رغال وأبو سقيف كان من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز وجل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وإنه خرج حتى إذا بلغ هاهنا مات فدفن معه غصن من ذهب فابتدرناه واستخرجناه قال أبو جعفر وقد كنت أنا بعد سماع هذا الحديث من ابن أبي داود نظرت في كتابي فلم أجد فيه لإسماعيل بن أمية ذكرى فدخل قلبي منه شيء فذكرته لأحمد بن شعيب النسائي فقال لي هو كما حفظ فقلت له فعمن أخذته أنت فقال عن أبي حفص يعني عمرو بن علي عن الرياحي قلت له عمرو بن عبد الوهاب فقال نعم عن يزيد عمرو بن علي الرياحي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن الحسن بن زبالة المدني وأبو الحسن زبالة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة المديني وابو الحسن ومحمد بن علي بن زيد المكي. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن اسماعيل بن ابي اميه عن بجير بن ابي بجير انه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا الى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابي رغال وابو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج اصابته النقمه بهذا المكان ودفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن أبا رغال كان من ثمود وأنه ممن منعه حرم الله عز وجل مما أصاب غيره من ثمود من النقمة وقد عقلنا أن منازل ثمود لم تكن في الحرم وأنها كانت فيما سواه مما ذكر في البابين اللذين ذكرهما قبل هذا الباب واحتمل أن يكون لجأ إلى الحرم فدخله فمنعه مما نزل بغيره من ثمود. فقال قائل ففي حديث ابن أبي داود من الحديثين اللذين رأيناهما في هذا الباب أن مسكنه كان في الحرم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قال أنه يحتمل أن يكون مسكنه في الحرم وكان مع ثمود في المواضع التي كانت فيه على ما كانت عليه من معاصي الله عز وجل والخروج عن أمره. فلما جاءهم الوعيد من الله عز وجل وخاف أن يلحقه ذلك بالمكان الذي هو به لجأ إلى مسكنه في الحرم فدخل من أجل ذلك الحرم فمنعه. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي رغال أيضا ما يوافق ما في حديث ابن أبي داود مما ذكرنا. كما حدثنا اسماعيل بن اسحاق الكوفي قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر فقال لا تسالوا الايات فان قوم صالح سالوا فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج يعني الناقه فعتوا عن امر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فاخذتهم صاعقه اهمدت من تحت أهمدت من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه. قالوا يا رسول الله من هو؟ قال أبو رغال فدفن هنا. وكما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفني معناه غير أنه قال إلا رجلا كان في حرم الله فنعه حرم الله عز وجل من عذاب الله. وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا يعقوب بن اسحاق بن ابي عباد قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان عن ابن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الحجر هؤلاء قوم صالحين اهلكهم الله عز وجل الا رجلا كان في حرم الله عز وجل فمنعه الله عز وجل من عذاب الله. قيل يا رسول الله من هو؟ قال ابو رغال. قال أبو جعفر إذا كان الحرم يمنع في الجارية من العقوبات التي معها تلف الأنفس كان في الإسلام من مثل ذلك أمنع. وشد ذلك ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم كما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أصاب حدا في الحرم يقيم عليه وإن أصاب خارج الحرم ثم دخل الحرم لم يكلم ولم يجالس ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وكما حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مثله. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شيب قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع ولم يؤذ حتى يخرج من الحرم فإذا خرج من الحرم أخذ وأقيم عليه ما عليه وما أحدث في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني عطاء أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا الرجل يصيب الحد ثم يدخله فلا يبايع ولا يجالس ولا يؤوى ولا يكلم حتى يخرج منه فيتبع فيؤخذ فيقام عليه الحد. قال وقال لي عطاء إن قذف فيه أو سرق يقيم عليه الحد، وإذا صنع ذلك في غيره ثم لجأ يعني إليه لم يقم عليه. وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شيم قال أخبرنا الحجاج عن عطاء بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته، فإن قال قائل فقد خالف أو ما عبد الله بن زبير في ذلك وكان منه، فذاكر ما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الملك عن عطاء أنه قال كان سعيد مولى معاوية وأصحاب له في الطائف متحصنين في قلعة فاستنزلوا منها، فانطلق به الى عبد الله بن الزبير وهو بمكه، فارسل الى عبد الله بن عباس فقال ما ترى في هؤلاء النفر؟ فقال ارى ان تخلي سبيلهم فانهم قد امنوا اذا ادخلتهم الحرم امنوا. فقال لا، نخرجهم من الحرم ثم نقتلهم. قال فالا قبل ان تدخلهم، فاخرجهم ابن الزبير فاصالهم. فقال ابن عباس لو لقيت قاتل ابي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. فكان جوابنا له في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ابن الزبير لم يكن منه في ذلك، خلاف لابن عباس في أن الحرم قد أجار القوم الذين أدخلوه مما كان عليهم من العقوبة. ولكنه لم يمنع أن يخرجوا منه فيقام عليهم في غيره، فكان بمذهبه أن لا يقام عليهم فيه موافقا لابن عباس، وكان في قوله أنهم يخرجون منه إلى غيره مخالفا له في ذلك، وكان ما قال ابن عباس ذلك أولى عندنا لأن لا يتوجب ذلك، ويقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، وكان أولئك النفر قد دخلوا فأمنوا بذلك إياه. وقد يحتمل أن يكون ابن الزبير لما جعلوا رجوعهم الحرم أمانا لهم لأنهم لم يكن دخولهم إياه باختيارهم لذلك، وإنما كان بفعل غيرهم إياه بهم، لأن دخولهم إياه باختيارهم طلبا للأمان بهم ما كانوا يقولون، وإذا خالوا غيرهم إياه ليس فيه طلب منهم للأمان بهم ما كانوا يخافونه، فلم يؤمنهم ذلك الدخول مما كانوا يخافونه، فيعود معنا ما كان الخلاف في ذلك إلى ما لا خلاف فيه لما كان من ابن عمر وابن عباس فيه. فقال قائل إنما كان قول الله عز وجل ومن دخله كان أمينا على الصيد لا على ما سواه، فكان جوابنا له في ذلك أن قوله هذا جهل شديد منه باللغة، لأنه لو كان الأمر في ذلك كما ذكر لكانت وما دخله كان أمنا، لأن من لا يكون إلا لبني آدم ويكون لمن سواهم مكانها ما، كما قال عز وجل وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، في أمثال لهذا في القرآن يطول ذكرها، وكانت من مستعملة في بني آدم كقوله عز وجل وأودعه إلى عذاب النار، وكقوله من يأتي منكن بفاحشة مبينة وأشباه لهذا كثيرة، إلا أنه ربما جاء في بني آدم استعمال ما مكان من ذلك قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ومن ذلك قوله تعالى ووالد وما ولد، في معنى ووالد ومن ولد، فكانت ما قد تستعمل في بني آدم وكان من، وإن كان ذلك مما يقل استعمالهم إياه ولم يكونوا يستعملون في غير بني آدم من مكان ما في حال من الأحوال. فلما كانت من لبني آدم دون من سواهم كان قوله عز وجل ومن دخله كان أمينا على بني آدم دون من سواهم، وكان هذا القول الذي ذكره عن ابن عباس وابن عمر قد قال به بعدهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، كما حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا محمد بن حسن قال أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة بذلك ولم يحكي فيه خلافة، وحدثنا يحيى بن سليمان الجعفي عن الحسن بن زياد عن زفر بمثل ذلك، وقال أبو يوسف لا يجير الحرم ظالما، وكان القول عندنا في ذلك ما قاله أبو حنيفة وزفر ومحمد مما وافقهم أبو يوسف عليه في رواية محمد لما قد تقدمه في ذلك مما ذكرناه عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، ومما وافقهما فيه عبد الله بن الزبير على ما وافقهما فيه منه، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لهم، والقرآن نزل بلغتهم وهم العالمون بخطبه فيه، والله عز وجل التوفيق.
ما أبو عمير
سيدنا
بارك الله حسبك من أكتفي بهذا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظ الله ومعنا. جزاكم الله.